السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحمد الله ونشكره ونثني عليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا هو ربنا، عليه توكلنا وإليه منيب، ونحمده سبحانه على أن هدانا للإسلام، على أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونحمده سبحانه على أن أقبل بقلوب شبابنا إلى طاعته وإلى الالتزام بشريعته وإلى تطبيق واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونتفاءل بما نسمع وبما نرى من هذا الإقبال على الدين وعلى العلم وعلى الشرع وعلى التطبيق لدين الله سبحانه وتعالى. ونتذكر أن هذا من إقبال الدين الذي ورد فيه الحديث بلفظ إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقباله أن تفقه العشيرة بأسرها فلا يبقى فيها إلا المنافق والمنافقان، فهما مخذولان ذليلان مهينان، إن تكلما طردا واضطهدا وأبعدا. وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو العشيرة بأسرها حتى لا يبقى فيها إلا العالم والعالمان أو الفقيه والفقيهان، فهما ذليلان مقهوران. وقد كنا قبل 30 أو 40 سنة نكاد أن نيأس ونقطع الرجاء لما نراه من الأسباب التي تبعد عن الإسلام وعن الدين، ولما نراه من الجفوة ومن الإدبار ومن السخرية والاستهزاء حتى في المتعلمين والمتفقهين. ولكن والحمد لله رأينا أن إقبال هذا الشباب على التمسك وعلى الالتزام بالشرع وعلى الاستقامة أن ذلك حصل له أثر بليغ، وكان من أثره هذه الصحوة الإسلامية وهذا الإقبال على الإسلام وعلى الشريعة وهذا التمسك بالدين وهذه الاستقامة على الحق. فذلك مما يبشر بخير. وحيث اختير لنا أن نتكلم على حقيقة الالتزام أو كيفية الاستقامة وحقيقتها، فلا شك أن الالتزام كلمة عامة تصدق على الالتزام بالشرع والالتزام بغيره. ولأجل ذلك الفقهاء يعبرون بكلمة الملتزم عن الذي يؤخذ عليه عهد أنه إما أن يعمل بأحكام الشريعة وإما أن يلزم بها، فيدخل في ذلك الذميون الذين يلتزم معهم أن تطبق عليهم تعاليم الشريعة، يسمى أحدهم ملتزم. ولكن اصطلح على أنها تطلق على المستقيم، على المستقيم على الشرع المتمسك به، وهذا هو الأولى أن نسمي المتدين نسميه مستقيما ونسميه متمسكا بالشريعة ونسميه مطيعا لله وعاملا بشريعته ومتبعا لرسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب عليه، وهو ملتزم بذلك إن شاء الله. أما حقيقة الالتزام فمعروف أنها كون الملتزم يعمل بالسنة، كونه يستقيم على الشريعة يعمل بها. وتعرفون أن الأعمال التي يعمل بها المتمسك والمستقيم إما أن تكون من الواجبات، وإما أن تكون من السنن، وإما أن تكون من نوافل العبادة، من نوافل الطاعات، وإما أن تكون من فروض الكفايات. كل هذه يتمسك بها الشاب الملتزم، فنذكرها على وجه الأمثلة المثال حتى نعرف بذلك حقيقته، ثم نشير بعد ذلك إلى الحقيقة التي ينبغي أن يكون عليها الناس في اصطلاحهم إذا رأوا الشاب الذي يظهر منه التدين والصلاح، قالوا هذا قد التزم فلان. إذا رأوه قد أعفى لحيته، ورأوه قد رفع ثوبه، ورأوه قد حافظ على الصلاة أو سابق إليها، ورأوه قد اقترن بأصحاب الخير وصحب أهل الخير، ورأوه قد سارع إلى الأعمال الخيرية وزهد في المعاصي وفي المحرمات، فهذا عندهم ملتزم. وهذه بلا شك من صفات الملتزم، وذلك لأنه عرف أن الله تعالى أمره بذلك وأن هذا من تمام تمسكه بالشريعة فالتزم بذلك، ورأى أيضا كثرة من يخالف بذلك فخالف أولئك العصاة ونابذهم، لأنه عرف أنهم على باطل وعلى ضلال، فصار بذلك متمسكا وملتزما. فمثلا رأينا وترون الكثير منذ 30 أو 40 سنة، 40 سنة وأكثر، فشى حلق اللحى في الشباب وفي الطلاب، غالبا الطلاب الذين يدرسون في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات تربوا على حلق اللحى. وسبب ذلك أن الذين ربوهم وعلموهم كانوا على هذه الطريقة، وقلدهم من قلدهم، فأصبح بذلك أمرا مشهورا لا يستنكر، وأصبح الذين يتكلمون فيه كأنهم يتكلمون في شيء فضولي، ولكن وفق الله تعالى من وفق وأقبل بقلوب بعض عباده حتى عرفوا الحق كما ينبغي، وحتى قبلوه وتقبلوه، فقالوا لماذا هذه المعصية الظاهرة، ولماذا هذا المعاند، هذه المعاندة الظاهرة، أليس طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام أولى بالتقديم وأولى بالاتباع من المعلمين ومن كبار الناس ومن مفكريهم ونحو ذلك؟ نقدم طاعة الله ولو لقينا ما لقينا، فنتمسك بهذه السنة التي هي توفير اللحى، ولو لقينا استهزاء، ولو لقينا تنقصا وسخرية من فلان وفلان، فلا يضرنا ما دمنا متابعين، وما دمنا متمسكين، وما دام دليلنا قوي. فلأجل ذلك تمسك هؤلاء الملتزمون بهذه السنة وحرصوا على تطبيقها، ولو خالفهم من خالفهم من جماهير الناس، ولكن ليست هي كل الالتزام. كذلك مثلا رأينا وترون أثرياء الناس وكبراءهم ومشهوريهم ابتلوا بالإسبال وابتلوا بجر الثياب وبالخيلاء في المشية ونحوها، وخالفوا بذلك النصوص الصريحة الصحيحة التي لا خلاف في ثبوتها ولا حاجة إلى دراستها. فهذه السنة التي هي رفع الثوب إلى فوق الكعب ونحوه، لا شك أنها أيضا التزام وتمسك وعمل بالشريعة وتطبيق للسنة النبوية واستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. ولو خالف من خالف، ولو تنقص من تنقص، وماذاك إلا أن الذي يطيع الله تعالى ويطيع رسوله ويعمل بشريعته دليله قوي، دليله ثابت أصيل، ليس هناك من يستطيع أن ينتقده أو يرد عليه. إذن فهذا من الالتزام والاستقامة والتمسك. كذلك أيضا بقية الأمور التي يلتزم بها من وفقه الله تعالى، دليله فيها الآيات والأحاديث. فالآيات التي تأمرنا بالتمسك كثيرة، وكذلك الأحاديث. الله تعالى يأمرنا بمثل قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام هو اللزوم، لزوم الشيء والتمسك به، وحبل الله تعالى هو السبب الذي يوصل إلى رضاه، يوصل إلى ثوابه، يوصل إلى جنته ودار كرامته. سماه الله تعالى حبلا في هذه الآية لأن من تمسك به نجا، ومن أخل به اختل تمسكه واختل سيره. كذلك في آية أخرى يقول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. سمى الله لهذه الطريقة تمسكا، وفي الآية الأولى اعتصاما. فالتمسك هو قبض الشيء والقبض عليه باليدين، وكذلك بكل ما يستطيع أن يمسك به. لا شك أن هذا مما أمرنا به، أن نمسك بشرع الله تعالى. استمسك بالعروة الوثقى، جعل الله هذه العروة الوثقى تتكون من أمرين: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ولا حاجة بنا إلى أن نفسر الطاغوت وكذلك الإيمان بالله لكون ذلك واضحا جليا. ولكن نقول إن التمسك هو القبض على الشيء قبضا محكما، قبضا بكل ما يستطاع. وهكذا سماه الله تعالى استقامة في آيتين من القرآن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تخافوا ولا تحزنوا. الاستقامة هي السير السوي الذي ليس فيه اعوجاج وليس فيه أي انحراف. هذا هو الاستمساك وهو الاستقامة. وكذلك في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله أو أنه قال يا رسول الله مرني بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال قل آمنت بالله ثم استقم، أو قل ربي الله ثم استقم. أمره بأن يستقيم، يسير سيرا سويا ليس في سيره أية انحراف أو أية مخالفة. فهذا حقا هو الالتزام. وكذلك أيضا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح في حديث الإرباض بن سارية لما قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا أوصانا أن نتمسك بها. فالتمسك يكون بالأيدي، ولكن قد يخاف الإنسان إذا تمسك بيديه أن تتفلت السنة من يديه، فلأجل ذلك من شدة حرصه يعض عليها بأقاصي أسنانه، من شدة تمسكه يعض عليها مخافة أن تتفلت. لماذا؟ لكثرة المعوقات ولكثرة الشبهات التي قد تضعف تمسكه. فالإنسان الملتزم والمتمسك هو الذي يقبض على السنة بقبضا محكما، يقبض عليها بيده، يقبض عليها بعضده، إذا خاف أن تفلت منه قبض عليها ولو أن يعض عليها بأقاصي أسنانه. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم ما أوصى بهذا التمسك بهذه السنة إلا وهو يعرف أن هناك معوقات وأن هناك ضلالات وشبهات ودوافع قد ترخي تمسك الإنسان بهذه السنة. فإذا عرف أنها وسيلة نجاته وأن إخلاله بها يكون ذريعة ووسيلة إلى هلاكه ودمار حياته، فإنه بلا شك يتمسك بها أشد ما يكون التمسك. فالملتزم الآن الذي يعمل بالسنة كما أمر لا شك أنه يلاقي من أعدائه ومن أضداده، يلاقي كيدا، يلاقي تضليلا وتسفيها، يلاقي استهزاء وتمسخرا وتنقصا لحالته واستضعافا لرأيه ورميا له بالغيوب. وتسمعون أكثر مما نسمع، تسمعون أو يحكى لكم ما يرمى به هذا المتمسك وهذا الملتزم الذي إذا رأوه مثلا قد وفر لحيته تنقصوه وقاوا عابوا لحيته مثلا، فقالوا كأن هذا نبو تايس وكأنه عظ على جاعد وكأنها مكنسة بلدية وكأنها يريدون بذلك أن يضعف يعرفوا تمسكه، أو يقولون مثلا ما فائدتك في إعفاء هذا الشعر، هذا شعر لا فائدة فيه، هذا ينبت ويحلق لو كان فيه كذا، لو كان كذا وكذا. أو يقولون مثلا أصلح فؤادك، أصلح قلبك، إذا صلح قلبك وإذا آمن قلبك فلا يضرك ما عملته ولا يضرك ما فعلته، وهكذا من الشبهات. أليس هذه قوادح تقدح في كثير من العقائد التي يكون صاحبها ضعيفا فيتفلت مما كان متمسكا به؟ لقد رأينا ولقد رأيتم أكثر منا شبابا رجعوا إلى الله تعالى وأقبلوا على الطاعة وصاحبوا أهل الخير، ثم بعد فترة قليلة وبعد زمن يسير ارتدوا على أعقابهم ورجعوا القهقرة وغيروا ما كانوا عليه من الالتزام والتمسك، وعادوا إلى لهوهم وسهوهم، وعادوا إلى المعاصي التي كانوا يعملونها قبل ذلك. لماذا؟ لأن التزامهم ليس بمحكم، لأن تمسكهم ليس بقوي، لأن إيمانهم ضعيف، مما زعزع هذا الإيمان في قلوبهم فتذبذبوا برهة من الزمان، ثم رجعوا. ولأن جلساءهم الذين يغلبون عليهم ويكثرون معهم غالبا أنهم من أهل الانحراف، ولأن الطرق الملتوية أمامهم كثيرة، إذن فعلى المسلم أن يكون قابضا على هذه السنة، سائرا على هذا النهج، النهج السوي، النهج المستقيم الذي هو صراط الله الذي أمرنا بأن نسلكه وبأن نسير عليه، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طريق واحد مستقيم ليس فيه أي انحراف وليس فيه أي مائل، بل هو مستقيم كما أخبر الله بقوله اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج أي اعوجاج. وقد ثبت في الصحيح حديث أبي موسى رضي الله عنه، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خط مستقيما فقال: هذا صراط الله، وخط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه السبل التي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، قد لا يكون شيطان جن، بل قد يكون من شياطين الإنس، وما أكثر شياطين الإنس الذين يدعون إلى صراط، يدعون إلى مخالفة صراط الله، يدعون إلى الطرق المنحنفة، يدعون إلى الطرق الملتوية. إذا مر بهم هذا دعوه إلى ما يميلون إليه، فهذا يدعو إلى الغناء واللهو، ويجتذب كثيرا من الذين إيمانهم ضعيف، وهذا يدعو إلى البطالة وإلى الكسل والخمول، وينقل ينحرف معه خلق كثير، وهذا يدعو إلى الزنا والعهر والفاحشة المنكرة ومقدماتها، وإلى النظر في العورات وفي الصور الفاتنة وما أشبهها، أو يدعو إلى التبرج والسفور، ويحبذ هذه الفكرة فينحرف معه وينخذل معه الخلق الكثير. وهذا يدعو إلى ترك العبادات كترك الصلوات مثلا، أو التخلف عن الجماعات أو ما أشبهها. فيستجيب له كثير من ضعفاء الإيمان، ولكن الملتزم المستقيم المتمسك يستطيع أن يتفلت من هؤلاء. إذا اجتذبه هذا الذي يدعوه إلى البطالة تفلت منه وسار، أو لا يمكن أن يقبض عليه ويعوق سيره، لأن سير المسلم سيره على هذا الصراط سير سريع لا يتمكن الدعاة من أن يوقفوه. الدعاة بلا شك قد وقفوا على الصراط أو على هذا السبيل من جانبيه، فإن أنصت لهم أحد والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة، وسبقه إخوته ونافسوه وسبقوه. وأما إذا لم يلتفت إلى هذا ولا إلى هذا، بل وجه وجهته نحو ربه ونحو صراط ربه، فهنيئا له أنه سيصل إلى الصراط وهو سليم، ليس فيه أي اعوجاج ولا أي انحراف. أما إذا التفت من هنا ومن هنا، فعلى الأقل يضعف سيره، تضعف استقامته، ويخاف عليه أن ينحرف مع هذا الداعي أو مع هذا الداعي. يخاف عليه إذا دعاه هذا مثلا إلى التخلف عن الصلوات، مثلا إذا دعاه هذا إلى البخل وقال أمسك عليك مالك حتى ينفعك، وحتى تستفيد منه في مستقبل حياتك، وحتى ينفع أولادك من بعدك، فإن لم يلتفت إليه وسار فهو على الصراط السوي، وإن التفت إليه وأصغى إليه شيئا فشيئا، ثم أصغى إلى الثاني والثالث، أوشك أن يضله وأوشك أن يخذله. وكذلك مثلا إذا وقف إلى هذا الذي يدعوه إلى ترك الصلاة، أو إلى ترك الصلاة مع الجماعة، أو إلى التخلف عنها، أو إلى ترك السنن والعبادات ونوافلها، أو إلى ترك التهجد في الليل، أو ترك القيام ما تيسر، أو إلى ترك صيام التطوع أو ما أشبه ذلك، لا شك أنه إذا التفت إليه عاق سيره وتوقف قليلا، وصار سيره فيه شيء من الانحراف أو شيء من الفوات، بخلاف ما إذا واصل السير. إذن فنحن نقول إن الملتزم والمستقيم أن إنه هو الذي لا يصده شيء عما هو قد هم به وتوجه إليه وحرص على العمل به، فهذا هو المستقيم حقا. أما أعمال المستقيم فبلا شك أنها هي التمسك بالسنة، وإن قل من يكون عليها فإنه هو الجماعة، وهو الذي يكون من أهل السنة ومن أهل الشريعة، هذا هو حقيقته. وذلك لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أهل النجاة وأهل الاستقامة وأهل الصراط المستقيم هم الذين ساروا على ما كان عليه هو وأصحابه. لما ذكر الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي كما صح ذلك الترمذي وغيره حيث رووا حديث التفرق وذكروا فيه صفة الذين هم فرقة ناجية، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بصفتهم وهم من كان على ما سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. ولا شك أن سنته صلى الله عليه وسلم محفوظة والحمد لله، ومدونة وموجودة وقريبة وسهلة التناول، من طلبها وجدها ومن حرص عليها تحصل على مطلبه. وقد حرص العلماء رحمهم الله تعالى على أن يذكروا صفات المسلم، صفاته التي إذا تمسك بها أصبح مسلما حقا ومؤمنا حقا، أخذوها من الكتاب ومن السنة ومن السيرة النبوية، وأخذوها من حالة الصحابة وما كان عليه صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. فما بقي علينا إلا أن نبحث عنها حتى نتحصل عليها. فإذا تحصلنا على سنة من سننه صلى الله عليه وسلم عملنا بها رغم من يخذل أو من يحقر أو من يستهزئ أو نحو ذلك، عملنا بها حق العمل وطبقناها حق التطبيق. هذه السنن التي نحن نحرص على أن نعمل بها قد تكون من الواجبات، وقد تكون من الكماليات ومن المستحبات، وقد تكون من الآداب والأخلاق. هذه كلها من الإرشادات والأوامر التي يفعلها المسلم احتسابا وطلبا للأجر والثواب. أن العوائق التي تقدح في تمسك الشاب وتخل بسيره فإنها كثيرة أيضا، والمتمسك والملتزم يبتعد عنها سواء كانت محرمة أو مكروهة أو قادحة في العدالة أو قادحة في الشرف أو نحو ذلك، فيحرص على أن يكمل ما يجمله وعلى أن يبعد عنه ما يدنسه، كما يفعل ذلك في الأشياء الظاهرة. معلوم مثلا أن الإنسان يحب أن يبدو لإخوته كاملا في مظهره في لباسه وفي وجهه وفي مشيته وفي كلامه، ويحب أن يبعد كل شيء يحقره عند إخوته وعند أصدقائه وزملائه. لو رأيت مثلا زميلا لك وصديقا لك وقد ظهر وقد خرج يمشي بين الناس وعليه ثياب دنسة أو ثياب متمزقة أو ثياب مليئة بالدماء ومليئة بالأقدار ومليئة بالأوساخ ونحو ذلك، هل يعجبك منظره؟ هل تشجعه على هذا المظهر مع أنه قادر على أن يلبس ثيابا نظيفة وثيابا جديدة بعيدة عن الدنس ونحوه؟ لا يعجبك هذا، بل تحب له أن يظهر بمظهر لائق، لأنه إذا مشى بين الناس احتقروه ونظروا إليه نظرة ازدراء ونظرة استصغار وسخروا منه. فهكذا مثلا الذي يظهر وقد دنس عرضه وقد دنس سمعته وقد نقص من قدره عند من يحبه يظهر بمظهر غير لائق، إذا ظهر مثلا وهو يجر ثيابه بطرا وكبرا أو نحو ذلك، أو ظهر وهو قد شوه منظر وجهه وحلق شعر وجهه الذي هو جماله أو نحو ذلك، أو ظهر وبين أصدقائه المحبين وقد أشعل سيجارته واعتقد فيها أنها شرف وكرم مع أنها هوان وذل ومهانة، أو ظهر أو مشى وهو مصيخ ومستمع إلى أغنية فلان الفنان وفلان المغني وما أشبه ذلك، أليس ذلك ينقص من قدره وينقص من حقيقة التزامه أمام إخوته المتمسكين والملتزمين؟ أليس ذلك يسوءهم؟ يتمنون أن لو كان مثلهم في هذا الالتزام وفي هذا التمسك، ولو وجد من يشجعه، ولو وجد من يشايعه على ما هو عليه، ولو كثر أتباعه وكثر مؤيدوه، فإن العبرة حقيقة بمن يشجع على الخير، أما الذين يشجعون على الباطل ولو كثروا فإنهم قلة وأذلاء ومهينون ومحتقرون عند الله وعند عباد الله تعالى. وبعد ذلك نقول إن الملتزم الذي عمل بما جاءه بهذه من هذه السنة فاستقام، إنه هو الذي كلما سمع حديثا نبويا طبقه وحرص على أن يطبقه حتى ولو كان من النوافل ومن المكملات. فتراه مثلا الملتزم يسابق إلى المساجد، يسوءه إذا سبقه غيره ممن هو مثله أو من هو أصغر منه أو أكبر. تراه مثلا يسابق على كثرة القراءة وكثرة الذكر، فتراه يفتخر أو يعتز ويفرح إذا قرأ في ذلك اليوم قراءة كثيرة كثلث القرآن أو ربعه أو خمسة أجزاء أو نحو ذلك، يرى أن ذلك شرفا له ومكانة. وتراه مع ذلك يحرص على أن يتدبر ما يقرأه وما يسمعه ويستفيد من كلام ربه ويتفقد نفسه عند كل قراءة آية أو سورة أو نحو ذلك، هل هو من الذين يعملون بها أو لا يعملون، هل هو قد طبق هذه التعليمات والإرشادات الربانية أو أخل بشيء منها. وتراه مع ذلك أيضا يكثر من العبادة، فيكثر من ذكر الله، يذكر الله تعالى ويكثر من الأوراد التي أمر بها وشرعت قبل الصلوات أو بعدها، أو أذكار الصباح وأذكار المساء أو أذكار النوم أو ما أشبهها، حتى يكون بذلك ملتزما بما جاءه عاملا به مطبقا لكل ما سمعه. وتراه مع ذلك يحرص على التزود من العلم النافع، يعرف أنه مطالب بأن يعمل على بصيرة، لأن العمل على ضلال فساده أو مفسدته أكثر من مصلحته، فيحرص على أن تكون أعماله وقرباته كلها من السنة، ليس فيها شيء من البدع، ليس فيها شيء من المخالفات. وذلك بلا شك مما يسبب قبول أعماله، ومتى قبلت أعماله، متى قبل الله منه قرباته وحسناته، نشط في مثلها وأحب الاستكثار منها. الملتزم المستقيم تراه مع ذلك كله يتعلم العلم النافع وسائل العلم، والحمد لله كثيرة، وسائله وطرقه التي يتحصل عليه منها موجودة ميسرة. فإن رأيت تراه مثلا في حلقات العلم وحلقات العلماء يتزود، وتراه بالمكتبات الخيرية يقرأ ويتزود، وتراه يقتني الكتب العلمية، كتب أهل السنة والجماعة وكتب العلماء الذين خدموا بها الشريعة، يقتني منها ما هو بحاجة إليه ويتعلم ما ينفعه، وتراه يستمع إلى التعليمات التي في الإذاعات الصوتية ونحوها، وكذلك أيضا يقتني من أو يستعمل من سماع الأشرطة النافعة ما يكون وسيلة إلى زيادة معلوماته وتنميتها، فهو دائما حريص على أن يتزود من المعلومات حتى يكمل في علمه، وذلك لأنه كلما كمل علمه وكلما نمت معلوماته فبلا شك أنه تكثر أعماله الخيرية النافعة وتتعدى إلى غيره. فنوصيك أيها الملتزم المستقيم، نوصيك بأن تتزود من العلم النافع وتحرص على أن تدرك ما تستطيع منه بأية وسيلة وبأية سبب من الأسباب، لتكون بذلك من ورثة الأنبياء الذين ورثوا العلم وأخذوا بحظ وافر من ميراث نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم لا شك أن الالتزام أو الاستقامة تستدعي أنه مع كماله، مع حرصه على أن يكون كاملا مطبقا للشريعة ومطبقا لتعاليم الإسلام، يبعد كل البعد عما يدنس عرضه وعما يقدح في عدالته وعما ينقص معلوماته وعما ينقص من التزامه وتمسكه، وذلك بتركه للبدع وبتركه للمعاصي وبتركه للملهيات. أما الكفر والشرك فمعلوم حكمه، وننزه إخواننا إن شاء الله عن أن يصلوا إلى هذا، ولكن هذه الثلاثة البدع والمعاصي والملهيات التي هي تعوق الإنسان هي التي إذا تركها وتمسك بالسنة رجي له بذلك أن يكون من أهل النجاة، وذلك لأن دعاة البدع كثير، الدعاة إلى البدع وإلى الضلالات، والتي قد يسمونها سننا في نظرهم ويضيفونها إلى الشريعة، وشريعة الله تعالى كاملة. وموضوع البدع وتفنيد شبهات أهلها وضرب الأمثلة عليها موضوع طويل، ولا شك أنكم قد قرأتم جانبا منه كثيرا أو قرأتم في الكتب التي صنفت البدع والرد على المبتدعة، فهذا الأمر مهم، وهو التمسك بالسنة وترك البدع، كذلك ترك المعاصي وقد يكون أهم. وما ذاك إلا لكثرة المعاصي ولكثرة الدعاة إلى المعاصي، والذين يزينون للناس أنها أصبحت تلك المعاصي من الضروريات، أو أنها من مسايرة الزمان، أو أن أهل هذا الزمان بحاجة إليها لا يستغنون عنها أو ما أشبه ذلك. الذين يتوسعون في الدعوة مثلا إلى سماع الأغاني ويقولون إنها تنشط الجسد وأنها تنمي الفكر وأنها تقوي الذكاء وأنها وأنها، أو أنها تسلية للإنسان وأنها قضاء للوقت وأنها وأنها، يضربون صفحا عن مضارها وعن الأسباب التي توقع فيها، ويضربون صفحا عن النصوص التي تدل على حرمتها. لا شك أن هؤلاء من دعاة الضلال، فالملتزم يبتعد عن هذه الملاهي، عن سماع هذه الأغنيات ونحوها. كذلك النظر إلى الأفلام الخليعة لا شك أيضا أنه يقدح بالالتزام، فالذين يحبذون النظر إليها ويقولون فرج عن نفسك يا أخي، إنك بحاجة إلى أن تفكها عينيك وتسلي قلبك، انظر إلى هذا الجمال، انظر إلى هذه الصور الممتعة، متع نفسك، وهكذا، فيثيرون مثل هذه الشبهات ولا يذكرون شيئا من الأسباب التي توقع فيها. أليست تزرع الفتن في القلوب؟ أليست تدفع إلى المعاصي؟ أليست توقع في الزنا وفي مقدماته؟ أليست تجرئ النساء على التكشف وعلى السفور وعلى الاختلاط بالرجال؟ أليست وسيلة إلى فعل الجرائم الشنيعة المحرمة؟ لا، كل هذا لا يذكرونه. إذن فابتعادك عن مثل هذا هو حقيقة من حقائق التزامك وضرورة من ضروريات استقامتك. وهكذا أيضا إذا دعاك من يدعوك إلى تناول المشروبات المحرمة، مثل تناول المسكرات أو المخدرات أو ما أشبهها، وزعموا أنه لا ضرر فيها أو أنها أشربة طيبة وأنها، لا شك أن مثل هؤلاء أيضا من دعاة الضلال، فالملتزم يبتعد عنهم. نقول إن الملتزم هو الذي يبتعد عن البدع وعن المعاصي والمحرمات وعن الملاهي، والملاهي كل المجالس التي ليس فيها إلا اللغو والباطل والكلام الذي لا فائدة فيه. فمثلا الكلام الذي تعمر به المجالس ليس فيه إلا قيل وقال وما أشبه ذلك، هذا من اللغو. الله تعالى قد مدح المؤمنين وجعل من صفاتهم البعد عنه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الصفة الثانية بعد الصلاة والذين هم عن اللغو معرضون، والأدلة واضحة وكثيرة. فتجنبك لهذه المجالس أو تجنبك لهذا اللغو من حقيقة التزامك. وبعد ذلك نقول بعدما يمن الله عليك ويكمل التزامك وتكمل استقامتك وتكمل نفسك فتطهرها عن المعاصي وتهذبها على الطاعة وتستقيم على السنة وتعمل بها وتكون قد كملت نفسك. ماذا يجب عليك يا أخي بعد ذلك؟ يجب عليك أمر آخر ألا وهو الدعوة، دعوة إخوتك الأشقاء ودعوة إخوتك الأصدقاء ودعوة إخوتك وزملائك وجلسائك المحبين ونحوهم. لا شك أن هذا أيضا من واجب كل ملتزم، وما ذاك إلا أنه إذا لم يدعهم دعوه، فإذا قال أنا قد سلمت ولا أصغي إلى دعاة الضلال ولا أستجيب لهم، نقول ألست تحب أن يكثر أشباهك وأعوانك؟ ألست تحب أن يكثر أنصارك الذين يغبون عنك؟ ألست تحب أن يكثر أهل الخير وتحب للمسلمين أن يكون شبابهم وأن يكون أولادهم على الدين الحنيف؟ إذا كنت تحب ذلك فابذل ما تستطيعه من الأسباب. هذه الأسباب هو أنك تأخذ بيد إخوتك وتسير بهم معك على الطريق التي أنت تسير عليها وتحرضهم على أن يلتزموا كما التزمت وأن يستقيموا كما استقمت. فإنك إذا لم تدعهم دعوك إذن فهذا من واجبنا، وما أحوجنا إلى كثرة الدعاة وما أحوجنا إلى كثرة المعلمين والمرشدين ونحوهم. ولو أن الذين تدعوهم قد يكونون بعيدين عن الاستقامة وعن الالتزام، لكن لا تيأس، لا تيأس أن تبذل جهدا. ويسرنا والحمد لله ما رأيناه في هذه المدينة من كثرة المكاتب والتعاونية وكثرة الدعاة الذين يدعون، ولكن يشتكون أن الناس أكثر وأن المنحرفين أكثر وأن أهل الاستقامة وأهل الالتزام وأهل الطاعة والتمسك مقتصرون على أنفسهم. ولا شك أن هذا خلل ونقص، نقص في الالتزام، ولو أنه استقام في نفسه، لكن بقي عليه أمر آخر وهو نفع غيره. سمعتم وتسمعون دائما قول الله تعالى في صفة أهل النجاة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لم يقتصر على إصلاحهم أنفسهم، آمنوا وعملوا الصالحات، كملوا أنفسهم، لم يقتصروا على ذلك، بل تعدوا إلى غيرهم، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل نكون كذلك؟ فإن بحاجة إلى التواصي، بحاجة إلى أن نتواصى، حتى الملتزم منا والمستقيم هو بحاجة إلى أن يوصي وإلى أن يوصى. كل منا بحاجة إلى أن يوصي صديقه وزميله وأخاه وقرينه، فيوصيه كما أنه عند الفراق يوصيه بتقوى الله، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه عند السفر بقوله: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فالتواصي بالحق هو أن تعرض المسألة على أخيك وتقول له: يا أخي، أليس تمسكك بهذه السنة أولى من إخلالك بها؟ إذن فلماذا تتراخى في السير عليها، ولماذا تتراخى في العمل بها؟ أو أليس فعلك لهذه الجريمة ولهذه المعصية أليس ذنبا من الذنوب الذي يقدح في عدالتك ويقدح في استقامتك؟ لماذا تصر عليه؟ لماذا تفعله وأنت تعرف أنه نقص، وأنه ينقص إيمانك وينقص طواعيتك وينقص حسناتك ويزيد في سيئاتك؟ لماذا تصر عليه؟ فإذا أجاب بجواب غير مقنع بينت له الجواب الصحيح، بينت له الطريق المستقيم، حذفته على أن يترك هذه الشبهات وأن يتمسك بالسنة. كذلك أيضا لا شك أن أنواع التعاون كثيرة، وأنها من الوسائل التي يقوى بها الإسلام وتقوى بها وتظهر بها كلمة الله سبحانه وتعالى ويقوى بها أهل الشريعة. وفي استطاعة كل من قرأ القرآن وقرأ على المشائخ وحضر الدروس التي تقام مثلا في هذا المسجد والتي يقيمها شيخكم وفقه الله وغيره من المشائخ، وحرص أيضا على أن يتفقه في الشريعة وفي الإسلام، يقرأ كتب الفقه وكتب الأحكام أو يحفظ ما تيسر منها، يصدق عليه أنه طالب علم وأنه عالم وإن كان علما نسبيا. فعليه أن يحرص على تعدي هذا العلم منه إلى غيره بأي وسيلة، فإن استطاع أن ينتظم في سلك الدعاة إلى الله سواء رسميا أو متعاونا فإن ذلك خير، وهو من وسائل نشر العلم ونشر الدين وكثرة المتمسكين به. ويؤسفنا قلة الذين ترسموا في هذا السلك الذي هو سلك الدعوة إلى الله تعالى، الرسميون قلة مع سعة المدينة ومع اتساع أطرافها وملحقاتها. كذلك أيضا يؤسفنا قلة الذين التزموا بالتعاون وإن كان فيهم بركة إن شاء الله، ولكن نحب زيادة، نحب أن يكثروا، نحب أن كل من كان عنده مقدرة أن يضم نفسه إلى إخوته وأن يكون من جملة الذين يدعون إلى الله بأي وسيلة، ولو لم يحفظ إلا أو حديثا يبلغه على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، آية واحدة تحفظها وتبينها، لا شك أنك تكون بذلك عاملا بهذه الشريعة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، أو سمع منا حديثا بلغه. وكذلك قوله: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. إذن فهذه وسيلة، لا تحقر نفسك أن تنضم إلى هؤلاء الدعاة متعاونا أو مترسما حتى تنفع نفسك بأدائك لشيء من هذا الواجب، وكذلك تنفع إخوتك فتخفف من الوطأة التي يتحملونها، حيث أنهم يتكلفون في الذهاب إلى الأماكن البعيدة وقد يشق ذلك عليهم. فإذا وجدوا أن هذا تعاون معهم وهذا تعاون والثالث والرابع وكثر المنتظمون معهم، فإن ذلك أولا يخفف الوطأة عليهم، وثانيا تعم المنفعة، تعم المنفعة. لا يقتصر الإنسان على نفسه ويقول أصلحت نفسي ولا حاجة إلي في غيري. نقول بلى، إنك محتاج إلى أن يكون لك أعوان، وإن الأمة بحاجة إلى علمك وبحاجة إلى بيانك، وإن الناس الدعاة إلى الشر كثيرون، وإذا لم يكن هناك من يقاومهم ومن يرد عليهم ضلالاتهم فلا شك أنهم سيتقوون عليك وسيضطرونك إلى أن تخضع لهم وأن تقر بحقية ما هم عليه فتترك التزامك أو يخف هذا الالتزام معك. أما المجالات التي إذا التزمت بها وكنت متعاونا أو كنت رسميا من الدعاة فإنها كثيرة، ولو بفردك. فمثلا تحرص على أن تكون خطيبا في جامع مثلا، وتعرف مثلا أن هناك خطباء ليسوا أكفاء بل معهم نقص، إما في معتقداتهم وإما في وجهات نظرهم وإما في سيرهم، فأنت الذي من الله عليك بالعلم الصحيح وبالسنة وبالاستقامة وبالالتزام الصحيح هؤلاء بأن توجه هؤلاء المصلين، هؤلاء الذين لا يسمعون موعظة دينية إلا في كل أسبوع مرة، فإذا وجههم مرشد سليم الفطرة واختار لهم الخطب النافعة التي تعالج مشاكلهم والتي تنبههم على ما هم غافلون عنه والتي تقوم سيرهم، انتفعوا بذلك ونفع الله تعالى بك. وهكذا لو كنت إماما فقط في مسجد ليس فيه جمعة فلا شك أيضا أنك تنفع، وما أكثر المساجد التي هي بحاجة إلى أئمة، ومع كثرة الذين قرأوا القرآن في المدارس الخيرية وحفظوا ما تيسر منه وعرفوا أحكام العبادة وأحكام الصلاة وأحكام القراءة وما أشبهها أو بعضها والمهم منها، ومع ذلك المساجد تشكو أنه لا يتقدم للإمامة فيها إلا أناس قليل حظهم من المعلومات. الإمام الذي يتولى إمامة المسجد وقصده الإصلاح، أولا تكون الصلاة خلفه مقبولة بإذن الله، حيث أنه يكمل شروطها ويكمل واجباتها وأركانها وسننها ويأتي فيها بالقراءة الواجبة ونحوها. ثانيا أنه ينفع المصلين، لا بد أنه بعد كل صلاة أو في كل يوم أو في كل يومين يقرأ عليهم في كتاب أو يقرأ عليهم نصيحة أو يفسر لهم حديثا أو يشرح لهم آية أو نحو ذلك. إذن فما الذي يعوقك يا أخي عن أن تولى هذا المنصب لتكون بذلك من الذين نفعوا الأمة ونفعوا أنفسهم وأسقطوا الواجب عن غيرهم، الواجب الذي هو واجب الأمة كلا لا شك أنه واجب علينا جميعا، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فتكون أنت الذي أسقطت هذا الإثم. واجب البيان كذلك أيضا مجال المعاونة المساعدة، تعرفون مثلا أن إخوانكم بحاجة إلى أن تساعدوهم في أنواع المساعدات، مساعدة مالية ومساعدة معنوية ومادية وما أشبه ذلك. فالمكاتب، مكاتب الهيئات ومكاتب الدعوة والمكاتب التعاونية ونحوها، بحاجة إلى من يساعدهم ويساندهم. فالهيئات يشتكون أيضا من قلتهم ومن قلة الذين يساعدونهم، هم بحاجة إلى أن نتساعد معهم بحسب ما نستطيع، فذلك كله من تمام الالتزام. أما التعاون مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو أيضا من واجبات الملتزمين والمستقيمين، وما ذاك إلا أنهم بحاجة إلى من يقف إلى جانبهم، وليس شرطا أن يكون كبير سن أو صغيرا أو عالما متخصصا، ما دام أنه عالم بأن هذا الأمر من المنكر وأن هذا الأمر من المعروف فليس له عذر في أن يسكت على ذلك أو ينقبع في منزله أو في سوقه ويترك هذه المنكرات تتمكن وتفشو. لا شك أن هذا من واجبات المستقيم الملتزم. والحقيقة أن صفات الملتزمين كثيرة، ولكن المشهور منها أنك ترى الإنسان في مظهره وفي مخبره فتقول هذا ملتزم. إذا رأيته مثلا قد أعفى لحيته ورفع ثوبه مثلا، ورأيته يحافظ على الصلاة، ورأيته لا يقتني الملهيات، ليس في بيته مثلا آلات له ونحوها، ورأيته يجالس أهل الخير جلساءه الذين يركب معهم والذين يجلس معهم، رأيتهم كلهم من أهل الاستقامة، ورأيته مع ذلك يغشى مجالس العلماء ويحبهم ويتكلم في أو بما تعلمه منهم، قلت هذا من الملتزمين، هذا قد التزم. ولكن لا بد مع ذلك من الالتزام التام الكامل، فلا بد أن يعمل بتعاليم الشريعة كلها. فمثلا حقوق الطريق المشهورة التي تدرس في المدارس الابتدائية، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الطريق: غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام. هذه من تمام التمسك، فالذي يمد عينيه وينظر إلى ما نهى الله تعالى عنه ويخالف قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ضعيف التمسك. والذي لا يحفظ لسانه عما حرم الله عليه ضعيف التمسك، وذلك لأن اللسان آلة سهلة الحركة، والإنسان إذا لم يفكر في عاقبة كلمته وقع في مهاوي ومهالك. فالملتزم هو الذي يحفظ لسانه، فتراه إن تكلم تكلم بخير وإلا سكت، فلا تسمعه لا تسمع منه سبابا ولا كذفا ولا عيبا ولا غير ذلك، إلا أن يحذر من منكر أو يعيب من يستحق العيب أو يشهر بمن هو شر، أو يذكر إنسانا بسوء للتحذير منه أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من مكملات التزامه واستقامته وسيره. وهكذا تأدبه يعني مع غيره، فأدبه مع أبويه أنه بر بوالديه، مطيع لهما، واصل لأرحامه، مكمل لحقوق الحقوق التي عليه لذوي رحمه. هذا أيضا من صفات الملتزم، بل من صفات المؤمنين كلهم، يعني حسن الجوار وصدق الحديث وأداء الأمانة والثقة أو الالتزام بالتوثق أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا المعاملة، معاملة الناس بالخلق الحسن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فلا يكون فظا غليظا، ولا يكون شرسا، ولا يكون عبوسا في وجوه من لقيه، ولا يكون حاقدا وحاسدا ومبغضا لغيره بدون سبب، بل يستعمل ضد ذلك، فيلين جانبه ويسفل خلقه ويسفر بوجهه، ويلقى أخاه بوجه منطلق، ويتبسم في وجه من لقيه إعجابا به ومحبة له. فكل ذلك من الصفات التي حث الشرع عليها، وهذه تسمى الآداب، الآداب الدينية التي جاءت بها الشريعة، والعمل بها يعتبر من مكملات الاستقامة، وإن كانت من نوافل العبادات ونحوها. ومن أراد التوسع فيها فيرجع إلى الكتب التي ألفت في الآداب والأخلاق، مثل الآداب الكبرى لابن مفلح، وكذلك أدب الدين والدنيا للماوردي، وكذلك روضة العقلاء لابن حبان وأشباهها. وبعد ذلك يبقى وصية خاصة، وهي أننا في هذه الأزمنة كما تعرفون في غربة. المسجد وإن كان الآن والناس كثير، لكن إذا خرجنا إلى الأسواق وجدنا أكثر وأكثر ليسوا على هذا الالتزام وهذه الاستقامة. إذا دخلنا المجتمعات والنوادي ونحوها وجدنا أكثر وأكثر من الذين ضعفت استقامتهم والتزامهم. إذا رأينا كثرة الذين تضمهم المدارس ثانويات وجامعات ونحوها، رأينا جموعا كثيرة قليل التزامهم. وهكذا إذا خرجنا في أطراف البلاد رأينا هؤلاء المتنزهين الذين خرجوا للنزهة ونصبوا لهم خياما، لا شك أيضا أنهم ضعيف التزامهم. وهكذا المكاتب مليئة والورش والأماكن الأخرى، أليس هؤلاء لهم حق علينا؟ إذا رأينا كثرة هؤلاء الهالكين أو الذين هم على شفا جرف من الهلاك، ألسنا مسؤولين عنهم نحن ما دمنا قد من الله علينا بالالتزام وبالاستقامة؟ لا نتركهم على ضلالهم وعلى غيهم، بل نحرص على أن نجتذبهم إلى الإسلام. فإن كانوا ممن يدير بالإسلام نحرص على أن نحثهم على التمسك بالإسلام، التمسك الصحيح والالتزام بتعاليمه، لأنهم إما كافر وهم أكثر الكثير من العمال والوافدين الذين وفدوا للعمل ونحوه، وإما مسلم ولكن ليس معه إلا مجرد التسمية مكتوب في هويته أو في جوازه أو في إقامته أنه مسلم، ولكن لا يعرف أو لا يعمل. مثل هؤلاء ألا يكون لهم حق علينا؟ مع كثرة الإخوان ويمكن أن يكون هناك أعداد أكثر، لو أن كل واحد فرغ يوما في الأسبوع ومشى على هذه الورش ونحوها ودعا إلى الله تعالى، أو مشى في أوقات الصلوات ونبه وتكلم، أو غشي أحد المجالس أو المخيمات ونحوها وألقى نصيحة أو كلمة خفيفة أو نشر نشرة من النشرات التي هي موجودة في المكتب التعاوني وفي غيره، أو شريطا من الأشرطة النافعة وأهداه إلى إنسان وقال لعلك تسمعه وترى رأيك فيه وتحكمه في نفسك أو تنظر في محتواه أو ما أشبه ذلك، ماذا تكون النتيجة؟ لا شك أنه يكثر الخير ويكثر أعوانه ويكثر العاملون به وينتشر الإسلام انتشارا كثيرا، وهذا ما نتمناه، ونرجو إن شاء الله أن يكون هناك جزء كبير أو الأكبر من الحاضرين يقومون بهذا أو يقومون ببعضه. نسأل الله أن يمن علينا بطاعته وأن يقبل بقلوبنا على محبته وعبادته. نسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله سبحانه أن يجعلنا من المتمسكين بشريعته والذابين عن دينه والمجاهدين في سبيله والمبلغين لأمره ولشرعه والآمرين بالمعروف والناهين.
السؤال يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما هي الأمور التي تعين أحدنا على صدق الاستقامة مع الله حتى يكون حاله قريبا من حال السلف رضوان الله عليه؟
الحمد لله، وأنا أحب الجميع في ذات الله، وأعرف وأتحقق أن هذا من واجب كل مسلم، أن يحب المسلمين عموما، وأن هذه المحبة من كمال الإيمان، وأن من تمامها أن يحب الخير للمسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجعل من أسباب كمال الإيمان هذه المحبة. تعرفون الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أما الأسباب التي يكون بها الشاب من الملتزمين والمستقيمين فكثيرة، وأهمها الإقبال على كتاب الله وسنة رسوله، أن يهتم الإنسان بالقرآن فيقرأه ويتدبره ويقرأ ما تيسر من السنة. ومن الأسباب أن يتفقد عند قراءته الأحاديث والآيات هل عمل بها أو لم يعمل، فإذا رأى في نفسه خللا تلافاه. ومن الأسباب أن يتعلم ما يستطيعه من المعلومات النافعة على يدي المشايخ الذين فرغوا جزءا من وقتهم للتعليم، لتعليم العلم النافع. ومن الأسباب أن يهتم بعلم السلف الذي هو عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنها هي التي ترسخ الإيمان في القلب. ومن الأسباب أن يجالس أهل الصلاح وأهل الخير من الصالحين من شباب وشيب وطلبة وعلماء وكبار وصغار، أن يصحبهم ويبتعد عن أضدادهم. ومن الأسباب أن يعرض نفسه على أهل العلم وعلى أهل الاستقامة، ويعرض أعماله ويقول إنني أفعل كذا وكذا، فهل هذا جائز؟ فإذا أرشدوه تمسك بما أمره به. وذلك لأن الإنسان قد يستحسن أشياء ويراها من الاستقامة والالتزام وتكون خللا أو نقصا، وقد يتساهل بأشياء وهي من المعاصي، وقد يتعبد بأشياء ويفعلها وهي ليست من العبادات. فإذا عرض نفسه على أهل العلم وعلى أهل الاستقامة أقاموه. ومن الأسباب أن يتقبل النصائح، إذا عرف أن هذا الذي نصحه أنه مخلص في نصيحته ليس يقصد إلا وجه الله تعالى، حرص على هذه النصيحة وتقبلها وفرح بها وسر بها وقوم نفسه على نهج تلك النصائح، سواء كانت نصائح مقابلة، إذا قابلك أخوك الملتزم وقال أنصحك بكذا وكذا، أنصحك ألا تصحب فلانا وفلانا فإنهما يفسدان أخلاقك أو يفسدان دينك، أنصحك بأن لا تستمع إلى هذه الملاهي ونحوها، أنصحك بأن تكثر من الذكر والقراءة ونحو ذلك، حرص على أن يعمل بهذه الإرشادات والنصائح. والأسباب كثيرة، وهذه من ما ظهر لنا منها.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف السبيل إلى دعوة الملتزم الذي انحرف عن طريق الالتزام انحرافا شديدا وعاد إلى الوراء في طريق الغواية، وما هي الطريقة المثلى لدعوته؟ أرجو توضيح ذلك.
هذا أمر محسوس ومشاهد، أن كثيرا من الشباب بل ومن غيرهم اهتدوا برهة من الزمان وتابوا، ثم بعد ذلك رجعوا وانحرفوا والعياذ بالله. فالطريقة هي أن نحرص على دعوتهم ولا نقطع الرجاء منهم، فنذكرهم بدينهم الذي ينتمون إليه، نقول ألستم من أهل الإسلام؟ فإذا قالوا بلى نحن نفتخر بأننا مسلمون، فنقول لهم أليس من الإسلام أداء هذه الصلوات وأداء هذه العبادات وتركها قدح في الإسلام وقدح في الإيمان؟ فلماذا ارتكبتم هذه المعاصي وفعلتم وتركتم هذه الطاعات وأنتم تنتمون إلى الإسلام؟ نذكرهم أيضا بالعقوبة، ألا تذكرون أو ألا تؤمنون بأن ربكم شديد العقاب وأنه ينتقم من عصاه وأنه البطش الشديد وأنه عزيز ذو انتقام؟ إذا كنتم تؤمنون بذلك ألا تخافون وجه عقوبته وبطشه الشديد؟ نذكرهم أيضا بما بعد الموت، نذكرهم بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، نذكرهم بما بعد البعث، نذكرهم بالثواب والعقاب. فإن كانوا لا يؤمنون بذلك فهم كفرة قد ارتدوا عن الدين كله واستحقوا القتال أو القتل، وإن كانوا مؤمنين بذلك ولكن سول لهم الشيطان وأملى لهم وزين لهم قرناء السوء أزلنا عنهم تلك الشبهات. كذلك كثير من الشباب هداهم الله إما نشأوا على معاصي وإما تعبدوا بعبادات والتزموا برهة من الزمان ثم انحرفوا وانصرفوا. هؤلاء إذا نصحتهم في الغالب أنهم يسوفون وأنهم يؤجلون التوبة، ويقول أحدهم أنا لا أزال في مقتبل عمري سوف أمتع نفسي بما تشتهيه، سوف أسكر وسوف أترك الصلاة وسوف أشرب دخان وسوف أسمع غناء وأفعل المعاصي وأترك الطاعات وما أشبهها. فإذا كبرت وأقبل المشيب عند ذلك أمكنني أن أرجع وأمكنني أن أتوب، ويسوف بالتوبة ويعتقد أو يظن أنه سيمكن، وهذا غرور وخطأ. فمثل هذا مذكره ونقول له لا تأمن أن يأتيك أجلك وأنت على هذا التمادي وأنت على هذا الغرور. كم رأيت وكم رأينا من إنسان قطع عليه أمله يؤمل أنه يعيش 80 عاما مثلا ولكن مات وهو 20، فاجأه أجله وهو في 10 أو 20 أو 30 في حالة قوته وفي نشاطه. لا تأمن أن يقطع عليك أملك، وأيضا لا تأمن أن يقسو قلبك. هذه المعاصي التي تعملها وتكثر منها لا شك أنها تقسي القلب، وإذا قسى القلب فلا حيلة بعد ذلك في رده إلا أن يشاء الله. فأنت سوف تسوف بالتوبة وتسوف بالرجوع وتظن أن ذلك في إمكانك، ولكن قد يحال بينك وبينه عندما تتراكم الذنوب على القلوب ويغلب عليها الران الذي ذكره الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا نذكرهم بمثل هذا رجاء أن يتوبوا، ونحرص على أن نكرر ذلك معهم. وإذا لم يقبلوا من هذا أرسل أخاه أو صديقه لينصحهم، وإذا لم يقبلوا منه أرسل ثالثا أو رابعا وهكذا. فربما مع كثرة التردد إليهم يتأثرون إن شاء الله، وإذا حكم الله عليهم بالشقاء وبالبعد فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
الله عنا خير الجزاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.